إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب المقنع للموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد 28 من الشهر الرابع من عام 34 للهجرة. يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله ورعاه، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: والنية شرط لطهارة الحدث كلها، وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: والنية شرط لطهارة الحدث كلها، لطهارة الأحداث كلها. وعلى هذا يدخل في ذلك ما كان من الحدث الأصغر أو كان من الحدث الأكبر. والنية يراد بها القصد، وهو ما يكون في القلب من العزم والقصد، وهذا أصله في الشريعة مستقر، فإن الشريعة مبنية على الإخلاص لله سبحانه وتعالى والقصد إلى اتباع ما شرع. فلا بد من النية في طهارة الأحداث كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الذي أخرجه البخاري وغيره: إنما الأعمال بالنيات. والشريعة قاعدتها أن الأمور بمقاصدها، فكل عبادة من العبادات فإنها تحتاج إلى النية، وهذا مضطرد في الشريعة. جميع العبادات المحضة لا بد فيها من النية، والوضوء عبادة محضة، فإن صفته هي من وضع الشارع، بخلاف إزالة النجاسة، فإن إزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية، ولهذا ترتفع النجاسة في أصح قولي الفقهاء أو في أظهر قولي الفقهاء ترتفع ولو بغير فعل الآدمي، فإن هذا مما يميز ما كان من العبادات المحضة كالصلاة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ونحو ذلك، فهذه عبادات محضة. وكذلك الوضوء، فالنية شرط لطهارة الأحداث كلها، وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي خلافا لأهل الرأي، فإن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أن النية لا تشترط في طهارة الماء، وإنما يجعلون ذلك خاصا بالتيمم، واستدل بعض فقهاء الحنفية بعدم ورود الأمر بها، ولكن لما كانت العبادات المحضة لا تقع في الشريعة إلا ويقصد بها التقرب من جهة الإخلاص، ويقصد بها الاتباع من جهة ما جعله الشارع في الشريعة لها، لم يحتج ذلك إلى أن ينص في كل عبادة معينة، لأن العبادة إذا تجردت عن هذا القصد من أصله صارت عملا عاديا، فإنه لو دار بالبيت يبحث عن مفقود أو يبحث عن صاحب له ما سمي فعله طوافا يسقط به الركن، أليس كذلك؟ وكذلكم إذا وقف بعرفة ودخل عرفة لا ينوي بذلك الوقوف بعرفة، وإنما دخل لتجارة أو نحو ذلك، لا يعد واقفا بعرفة، فإنه لو دخلها لتجارة وما أراد بذلك الوقوف بعرفة والإحرام وكان محرما، ثم بعد ذلك في أثناء اليوم أو في آخره قبل الفجر أنشأ الإحرام ولكنه لم يقف بعرفة، لم يقل أحد إن مروره الأول بتجارته بعرفة كان مجزئا له. وهكذا في بقية ما كان من باب العبادات المحضة، فإنه لا بد فيها من النية، والأصل في هذه النية أن هكذا جاء العمل في الشريعة، فهي لا تحتاج إلى تنصيص، لأن العمل إنما شرع على هذه الصفة، فطلب دليل مختص يقتضي وجوب النية هذا مقدر على أن العمل يقع مجردا مشروعا بدونها، أليس كذلك؟ إذا قيل ما الدليل الدال على وجوب النية، قيل هذا مبني على تقدير وجود العمل مجردا مشروعا بدون النية فتكون قدرا زائدا، مثل ما قيل ما الدليل على وجوب التسمية، فإنه يقدر وقوع الوضوء دون التسمية، أليس كذلك؟ ويقدر وقوع الطواف دون أن يكبر عند ابتداء طوافه وأن يستلم الحجر. العبادات المحضة لا يقدر وقوعها مجردة أصلا، فلا بد فيها من هذا الاستصحاب، لا بد فيها من هذا الاستصحاب، بحيث إذا وقع التصرف على القصد العادي المحض لم يكن هو العبادة التي أوجبها الله. فلو غسل أعضاءه يريد بذلك التبرد، غسل كفيه وغسل وجهه وغسل يديه، فلما كان في أثناء غسل يديه يريد بذلك إزالة الغبار ويريد بذلك التبرد، طرأ له الوضوء، طرأ له نية الوضوء نية رفع الحدث، لا يعتد بما غسل ابتداء لأنه لم يوقع ذلك على سبيل قصد القربة، لم يوقع ذلك على سبيل قصد القربة، كما لو أنه دار بالبيت على صفة وجه من الطواف يبحث عن صاحب له، فلما أمضى مرتين قال لعلي أجعله طوافا، لا يعتد بإيش؟ لا يعتد بهذا البحث عن صاحب أو مفقود له، وهكذا. نعم. قال والنية شرط لطهارة الحدث إلى الأحداث كلها سواء كان الغسل أو الوضوء أو التيمم، خلافا لأبي حنيفة فإنه يجعل ذلك مختصا بالتيمم دون الطهارة المائية. نعم.
وهي أن يقصد رفع الحدث.
قال وهي أن يقصد رفع الحدث والطهارة لما لا يباح إلا بها، وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، كمس المصحف مثلا وكالطواف بالبيت على مذهب جمهور العلماء، فهذا لا يباح إلا بالطهارة. نعم.
فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه على روايتين؟
فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد، إذا نوى ما تسن له الطهارة، ويمثل الفقهاء له ببعض الأمثلة التي يعرض فيها خلاف كقراءة القرآن من غير مس المصحف فهذا فيه خلاف، ولكن إذا نوى ما تسن له الطهارة أو نوى التجديد لطهارته ثم بان أنه قد أحدث فهل يرتفع حدثه أو لا يرتفع حدثه؟ إذا نوى ما تسن له الطهارة أو نوى التجديد ناسيا حدثه ثم ذكر حدثه فهل يكون ذلك مجزئا؟ على روايتين عن أحمد، على روايتين عن الإمام أحمد، هما قولان للفقهاء، والأظهر أن ذلك يجزئ لأنه نوى بذلك العبادة المحضة، فحيث نوى العبادة بطهارته فهذه هي النية الواجبة وهذه هي النية المشترطة، أما رتبة هذه العبادة فهذا تفصيل ليس بلازم، هذا لا يلزم استصحابه، إنما الذي يجب استصحابه ويجب اعتباره أن ينوي العبادة المحضة بذلك، أن ينوي العبادة المحضة بذلك، فإذا نوى العبادة المحضة سواء كانت مشروعة أو واجبة، مستحبة أو واجبة، كفى ذلك. فإذا كان ناسيا حدثه ارتفع في أصح الروايتين عن الإمام أحمد وهي المشهور من المذهب وهي التي رجحه الموفق. نعم.
وإن نوى غسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب على وجهين؟
وإن نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة في مذهب جمهور الفقهاء أن غسل الجمعة مستحب فهل يجزئ عن الواجب؟ فلو أنه كان جنبا ونسي وعليه غسل واجب فنوى بغسله المسنون كغسل الجمعة ثم ذكر بعد ذلك فهل يجزئه أو لا يجزئه؟ قال المصنف على وجهين، وبعض الأصحاب يجعل ذلك روايتين عن الإمام أحمد، وسبق أن الوجهين هما للأصحاب وأن الروايتين عن الإمام نفسه، ففيها قولان في مذهب الإمام أحمد بعض الأصحاب يجعلها وجهين عن الأصحاب، وبعضهم يجعلها روايتين عن الإمام، والراجح في هذا كله ما سبق أن كل من نوى عملا مشروعا أجزأ ذلك ولا يؤثر الرتبة، لا تؤثر الرتبة بين واجب ومستحب، إنما الذي يؤثر أن لا ينوي القربة وإنما ينوي عملا عاديا، فإذا نوى عملا عاديا لم يجزئه. نعم.
قال: وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدها فهل يرتفع سائرها على وجهين؟
نعم، على وجهين، وهذا فيه خلاف في مذهب الإمام أحمد، والمحقق أنها ترتفع، وظهور كونها ترتفع بنية واحد منها بين، لأنك إذا قلت إنها ترتفع بنية واحد ما بطل في حقه، في حق هذا الذي جزم بارتفاعه ما بطل إلا بسبب مستجد، أليس كذلك؟ ما بطل إلا بسبب ناقض للطهارة مستجد، وهذا لم يقع، فما دام أنه يعلم عدم وقوع السبب المستجد الناقض للطهارة فمعناه أنه لا يزال في طهارته، فلا يلزم أن يستصحب عدد ما يوجب رفع الحدث، بل ينوي بذلك ما يكون يشرع له أو يجب له الطهارة، فإن نوى ما يشرع أو يجب له الطهارة أو نوى واحدا من الأحداث وعنده أكثر من حدث، أكثر من سبب في الحدث، فإن هذا كله لا يؤثر، لأن المقصود من هذا الشرط، شرط النية، أن يقصد القربة إلى الله في عمله، فحيث وقع ذلك لم يلتفت إلى ما هو فوق ذلك. نعم.
ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة،
ويجب تقديمها على أول الواجبات، وهذا إذا قيل إن أول واجب هو التسمية، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وجب تقديمها على التسمية، وإذا قيل على مذهب الجمهور بأن التسمية ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وهذا الذي سبق ترجيحه أن التسمية في الوضوء مستحبة وليست واجبة، فيجب تقديمها على أول الواجبات، وأول الواجبات على الصحيح من المذهب المضمضة، فسواء بدأ بالمضمضة أو بدأ بغسل الوجه فإن هذا كله يتجه على معنى واحد، إنما المقصود أنه لا بد أن تتقدم النية على أول الواجبات، فلو ابتدأ بغسل وجهه يزيل بذلك ما كان من الغبار أو العرق، ثم عرض له إرادة إيش؟ الطهارة ورفع الحدث، لم يعتد بما ابتدأ، بل لا بد أن يرجع. نعم.
ويستحب تقديمها على مسنوناتها واستصحاب ذكرها في جميعها، وإن استصحب حكمها أجزأه.
واستصحاب ذكره، ويستحب تقديمها على مسنوناتها كالتسمية على مذهب الجمهور، واستصحاب ذكرها في جميعها، واستصحاب الذكر أن تكون النية حاضرة في جميع فعله لفروض الوضوء، وإن كان هذا ليس بلازم، وإنما اللازم ما ذكر المصنف وهو استصحاب الحكم، استصحاب الحكم، والفرق بين استصحاب الذكر واستصحاب الحكم أن المقصود باستصحاب الحكم هو ألا ينوي قطعها بعد إرادتها أو بعد وقوعها، فإذا وقعت النية في نفسه وفي قلبه فما دام أنه لم ينوي قطعها فإنه يعد مستصحبا لإيش؟ لحكمها، وإن لم يكن مستصحبا لذكرها، فلو أنه غرب ذهنه ومدركه عن استصحاب النية، لو غرب ذكره فإن هذا لا يؤثر، ومعنى أن يستصحب حكمها ألا ينوي قطعها. نعم.
فصل: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا.
وصفة الوضوء هذا على ما يذكره المصنف يجعل فيه ما يشرع مما وجب ومما استحب، وسبق أنه ميز ما كان من الفروض والواجب وما كان من المستحب والمسنون، قال: وصفة الوضوء أن ينوي، والنية شرط، ثم يسمي، والتسمية مستحبة على الصحيح، قال: ويغسل يديه ثلاثا، وغسل يدين ثلاثا هذا أيضا مستحب، ولا يجب باتفاق العلماء غسل الكفين ثلاثا، لا يجب باتفاق العلماء إلا ما اختلفوا فيه من غسل القائم من نوم الليل يده، فإن هذا فيه خلاف، والجمهور على عدم وجوبه وأنه مستحب. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه واجب لمن قام من نوم الليل خاصة، لمن قام من نوم الليل خاصة. نعم. ومما ينبغي تنبيه العامة إليه أن بعض العامة يغسل يديه في أول الوضوء، المقصود يغسل الكفين ثم يغسل الوجه ويتمضمض ويستنشق، ثم إذا جاء إلى غسل اليدين ما الذي يفعل؟ يعتد بما غسل من كفه بغسله الكف، فتجد أنه أحيانا بعض العوام يبدأ من إيش؟ من نصف الكف، أو يبدأ من نهاية الكف فيبدأ بالساعد مباشرة، وهذا لا شك أنه خطأ، ولا سيما إذا اعتبرنا على أصل الإمام أحمد رحمه الله من أن الترتيب من الفروض، من أن ترتيب الوضوء من الفروض، وحتى على القول الثاني بأن الترتيب ليس بلازم، هذا قد يشكل من حيث التحرير على هذا المذهب، هل يسلم هذا عندهم فيما كان من جزء العضو أو أنه في العضو التام؟ هذا فيه خلاف في مذهبهم، من لا يجعل الترتيب واجبا هل يجوزون ذلك أن يكون بعض العضو دون بعض، أو إنما يجوزونه في العضو الكامل؟ فالمقصود أن هذا على كل تقدير خطأ، على كل تقدير خطأ ينبغي تنبيه العامة إليه، وأنه إذا غسل وجهه ثم جاء إلى اليدين فإنه يغسل اليدين من بداية الكف من الأصابع إلى المرفقين، هذا هو الواجب. نعم.
قال ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة، وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست.
وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست. المضمضة والاستنشاق سبق أنها واجبة في مذهب الإمام أحمد، والقول الثاني في المضمضة والاستنشاق أنها مستحبة في الوضوء واجبة في الغسل، والقول الثالث أنها مستحبة في الوضوء والغسل، والقول الثاني أنها واجبة في الغسل دون الوضوء، هذا مذهب أبي حنيفة. ومذهب مالك والشافعي أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست مما يجب، ومذهب الإمام أحمد أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء وفي الغسل، وهذا هو الأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، إذا توضأ أحدكم كما في الصحيح فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فهذا أمر والأمر للوجوب. ومما يدل على كون هذا الأمر للوجوب أن النبي لم يحفظ عنه كل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكروا أنه ترك ذلك، فكون النبي لزمه في فعله وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه مطلقا في واحد من أفعاله بحسب ما نقل أصحابه رضي الله عنهم، يدل على أن هذا واجب، والسنة تبين مجمل القرآن، وإن لم ينص على ذكر المضمضة فإنها داخلة في غسل الوجه. وفي مذهب الإمام أحمد الاستنشاق آكد، وفي مذهب الإمام أحمد الاستنشاق آكد، وكأنه والله أعلم لمجيء الأمر به بالسنة، وهو ما جاء في الصحيح إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. نعم. قال مصنف ثلاثا من غرفة أي واحدة، وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست، وقوله من ست بمعنى يستنشق ثلاثا ويتمضمض ثلاثا فتكون ستا، فكل هذا سائغ، وإن كان الأظهر من السنة أنه من ثلاث غرفات، الأظهر من ثلاث غرفات، وهذا ظاهر حديث عبد الله بن زيد، هذا ظاهر حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
وهما واجبان في الطهارتين، وعنه أن الاستنشاق وحده واجب فيهما.
نعم.
وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى،
وهذا مذهب أبي حنيفة.
ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
نعم، أما ما كان من الوجه وهو البشرة والجلد فإن هذا هو الوجه باتفاق العلماء، وأما ما استرسل من اللحية فهذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف والخلاف فيه قوي. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فيكون البياض الذي بين اللحي وبين الأذن داخل في الوجه، يكون داخلا في الوجه، وهذا الذي عليه العامة من أهل العلم خلافا لمالك، فإنه جعل هذا البياض الذي بين الأذن وبين اللحي جعله ليس داخلا في الوجه، وهذا مما استغرب في رأي مالك رحمه الله، والذي عليه الجماهير خلاف ذلك. وأما ما استرسل من اللحية فإن الأمر فيه أشهر والخلاف فيه قوي. نعم.
فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه، وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره ويستحب تخليله.
ويستحب التخليل أي تخليل اللحية، وسبق أن ما كان من مسترسل الشعر فهذا في وجوبه خلاف مشهور، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يجب غسل ظاهره، ولكن الخلاف فيه قوي. نعم.
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخل المرفقين في الغسل.
نعم، يغسل يديه إلى المرفقين، وهذا صريح في كتاب الله، وهو غسل اليدين، ودخول المرفقين هو الذي عليه جماهير العلماء، دخول المرفقين في الغسل هو الذي عليه الجماهير من العلماء، وفيه قول بعدم وجوب ذلك لكنه قول بعيد، فهو خلاف ظاهر القرآن وخلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم يمسح رأسه فيبدأ بيديه من مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدم.
هذه السنة التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد في صفة مسح الرأس، ولكنه لو مسح رأسه وجها واحدا فابتدأ به من مقدمه إلى قفاه مرة أو على خلاف هذه الصفة أجزأه ذلك ما دام أنه استوعب مسح الرأس، هذا في مذهب الإمام أحمد، فإنهم لا يشترطون هذه الصفة وإنما هي مستحبة، وإنما الواجب عندهم أن يستوعب الرأس، أن يستوعب الرأس لا يكون مسحا لبعضه على الصحيح من المذهب. نعم.
ويجب مسح جميعه مع الأذنين وعنه يجزئ مسح.
هذا هو الواجب، قوله ويجب مسح جميعه هذا هو الواجب، وأما ما سبق من الصفة فإنها مستحبة، وعنه يجزئ مسح أكثره، وهذا محل خلاف مشهور بين الفقهاء، هل يلزم مسح جميع الرأس أم يجزي البعض، وفيه خلاف مشهور، ومذهب الإمام الشافعي أنه يجزئ مسح بعض الرأس، أنه يجزئ مسح بعض الرأس، وهذا أيضا مذهب أهل الرأي أصحاب الإمام أبي حنيفة أو تقول أبو حنيفة وأصحابه، وكذلك الشافعي يذهبون إلى أنه يجزئ مسح بعض الرأس. نعم.
ولا يستحب تكرار.
هذا فيه خلاف في فهم الآية في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، فما هي هذه الباء وما الذي يجب من ذلك، هذا محل خلاف في تفسير الآية، لكن مما يبين ما سبق أن من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحفظ في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح البعض إلا في حديث في إسناده ما فيه، فالأحاديث الصحاح كحديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وحديث علي بن أبي طالب كل الأحاديث الصحاح فيها أن النبي مسح جميع الرأس أي عامة الرأس، وليس بالضرورة كل طرف منه بالضرورة، وإنما استوعب الرأس بمسحه وأقبل بيديه وأدبر، ولم يثبت في حديث صحيح مسح بعضه، ولكن الخلاف في ذلك ليس خلافا شاذا بل هو خلاف محفوظ، وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يكتفون بمسح بعضه، فالخلاف فيه من جنس الخلاف في النسك، وهل يجزئ إذا قصر من بعض الشعر أو لا يجزئ، هذا أيضا فيه خلاف مشهور، فيه خلاف مشهور وهو خلاف محفوظ، جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وقال به طائفة من الأئمة، ولكن الأظهر في الوضوء أنه لا بد من مسح جميع الرأس، ولكن لو أن أحدا بنى على مذهب أو صار مقلدا لإمام معتبر في هذا فهذا من الخلاف المحفوظ. نعم.
ولا يستحب تكراره وعنه يستحب.
ولا يستحب تكراره، ولا يستحب تكراره أي تكرار المسح، لأن من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا إلا أنه مسح مرة واحدة، مع أنهم حفظوا عنه ونقلوا عنه، نقلوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. واستحب بعض العلماء وهو مذهب الشافعي التكرار فيه، وهذا لم يثبت بإسناد صحيح. ليس في الأحاديث الصحاح أن النبي مسح بعض الرأس، وليس في الأحاديث الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر مسح الرأس، إنما الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما ليس فيها إلا أنه مسح جميع الرأس مرة واحدة، وهذا هو ظاهر السنة، هذا هو ظاهر السنة. وبعض الفقهاء يحتجون بوجه من القياس في هذا، وهذا فيما يظهر لا يتأتى، لأن استعمال القياس في هذا المورد فيه نظر. نعم.
ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين.
الذين قالوا يجزئ مسح الباب أيضا اختلفوا ما الذي يجزئ من ذلك. أبو حنيفة يقول لا بد من الربع فصاعدا، والشافعي دون ذلك فيجعل ما يقع عليه اسم المسح يكون مجزئا، وتوسع بعض أصحابه فقالوا الشعرة والشعرتان تكون مجزئة، وهذا غريب على الشريعة، هذا غريب على الشريعة، فإن من يمسح شعرة واحدة لا يسمى أتى على هذا الشيء، فإن الشيء النادر واليسير المحض مسقط في العرف والعادة فضلا عن الشريعة. فمن أصاب شعرة واحدة من شعره ومن رأسه لا يقال إنه قصر من رأسه، ولا يقال إنه مسح رأسه، أليس كذلك؟ نعم. ولهذا مثل هذا النادر متعافى عنه، لأنه لا يصدق عليه الاسم، لا يصدق عليه اسم المسح، ولهذا جرى العفو عن يسير النجاسة عند جماهير الفقهاء، وترى في البيوع العفو عن يسير الغرر، لأن هذا لا يحمل الاسم. فهذا مما توسع فيه بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله، وهو بعيد وغريب. إذا قيل مسح شعره يكون مجزئا أو قص شعره يكون مجزئا، فهذا كأنه لم يقع. نعم.
ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين ويدخلهما في الغسل.
ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ويدخلهما، أي يدخل الكعبين في الغسل. نعم.
ويخلل أصابعه فإن كان أقطع.
وغسل رجلين إلى الكعبين هذا أيضا فرض من فروض الوضوء بالإجماع، ولا يجزئ دون ذلك باتفاق أهل السنة. نعم.
ويخلل أصابعه فإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض، فإن لم يبق شيء سقط.
فإن لم يبق شيء سقط، إذا كان بقي شيء من محل الفرض كنصف القدم وجب غسله، فإن لم يبق شيء كما لو قطعت يده إلى العضد إلى نصف العضد فلم يبق شيء من محل الفرض قال مصنف سقط، وبعضهم قال يغسل طرفه، وهذا بعيد، والأظهر أنه يسقط، الأظهر أنه إذا ذهب جميع محل الفرض بالقطع فإنه يسقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ولقول الله جل ذكره فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم. هذا مشروع بالسنة كما جاء في حديث عمر ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا رواه مسلم وغيره، ولذلك يشرع. نعم.
وتباح معونته في الوضوء وتنشيف أعضائه ولا يستحب.
نعم. لأن الصحابة أعانوا النبي في وضوءه كما جاء في فعل أنس وعبد الله بن مسعود والمغيرة بن شعبة وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأفرغ المغيرة على رسول الله في وضوءه، وكذلك في فعل أنس بن مالك وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فعل عبد الله بن مسعود. فتباح المعونة في الوضوء ولا ينبغي الترفه أو لا ينبغي الترفع عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر ذلك من أصحابه، وهذا بحسب الحاجة، هذا بحسب الحاجة، هذا بحسب قيام السبب. نعم. وكذلكم تنشيف الأعضاء مباح ولا يستحب، وكرهه بعض الفقهاء لما جاء من أن خطايا المؤمن تسقط مع قرات وضوئه، ولكن هذا التنشيف لا يرفعه، لأن هذا أمر عند الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يزول، فإن الإنسان أو المؤمن إذا توضأ حصل هذا المقصود ثم تنشيفها بعد ذلك لا يرفع هذا. ونفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعد وضوئه، وترك المنديل كما في حديث ميمونة، وتركه المنديل فيما يظهر ليس من باب التشريع، ليس من باب التشريع. نعم.
قال رحمه الله: باب مسح الخفين. قال: يجوز المسح على الخفين والجرموقين والجوربين والعمامة والجبال.
تجديد الوضوء من المسائل التي فيها تفصيل، فإنه يشرع إذا كان الوضوء الأول في وقت سابق ثم دخل وقت صلاة ثانية، كما لو توضأ لصلاة الظهر ثم حضرت العصر ودخل وقتها شرع تجديد الوضوء، ويجوز أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد ومسى على خفيه، فقال له عمر كما في الصحيح: يا رسول الله، رأيتك تصنع شيئا لم أرك تصنعه من قبل، فقال: عمدا صنعته يا عمر. فيباح أن يصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلاة، حتى لو صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. ولكن إذا كان هذا في الوقت، بمعنى أنه توضأ لصلاة الظهر فصلى صلاة الظهر بهذا الوضوء، ثم في أثناء وقت الظهر أراد أن يتنفل، هل يشرع له أن يجدد الوضوء، أو أراد أن يجمع الصلاة كما لو كان مسافرا أو مريضا يسوغ له الجمع، هل يشرع له تجديد الوضوء؟ تجديد الوضوء بهذه الصفة لا أصل له في الشريعة، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه بدعة إذا كان في إيش؟ في نفس الوقت، كما لو توضأ لصلاة الظهر ثم أراد النافلة بعدها، أو كان في سفر أو مرض وأراد الجمع، فلا يشرع له إنشاء وضوء في محل الوقت الواحد، وإنما التجديد الوارد في الشريعة والمستحب عند الفقهاء أن يكون ذلك في الوقت الثاني، أما في الوقت الواحد فإن هذا لا يشرع. نعم.
قال رحمه الله: باب مسح الخفين.
باب مسح الخفين، وهو ما يلبس على القدم من الجلد ونحوه، ما يلبس على القدم من الجلد ونحوه. والإجماع منعقد على أنه سائغ وأنه محفوظ في السنة، حكى الإجماع الإمام أحمد وحكى الإجماع ابن المبارك وطائفة، حتى صاروا يعدون ذلك في مسائل أهل السنة كما تراه في بعض مصنفاتهم في الاعتقاد، وإنما أدخلوه على مسائل الاعتقاد لا لكونهم فرعا مجمعا عليه، فإن ثمة جملة من الفروع المجمع عليها، وإنما لأن بعض أهل البدع كالخوارج مثلا صاروا يمنعون المسح على الخفين، فلما صار شعارا لهم ذكر بعض أئمة السنة ذلك في بعض ما ذكروه في الاعتقاد، كما ذكر ذلك الإمام أحمد في بعض كلامه في أصول الدين، وذكره كثير من المتأخرين كالطحاوي في رسالته. والإمام أحمد يقول: ليس في نفسي من المسح شيء، يعني المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث المسح على الخفين حديث متواتر وليس فيه اختلاف، جاء من حديث المغيرة بن شعبة، وجاء من حديث جرير بن عبد الله، وجاء من حديث علي بن أبي طالب وعائشة بنت أبي بكر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: المسح، باب المسح على الخفين.
قال: يجوز المسح على الخفين والجرموقين والجوربين والعمامة.
الجرموق هو ما يلبس فوق الخف، ويذكر الفقهاء أنه يلبس عالة في البلاد الباردة، يلبس عالة في البلاد الباردة، فكأنه تكرار للخف، فهو على حكمه نعم. وأما الجورب فهو ما كان من الصوف ونحوه، ما كان من صوف أو كتان أو نحو ذلك أو من القطن، وهو المسمى الآن عند الناس الشراب. أما الخفان فإن الإجماع منعقد والأحاديث متواترة على المسح عليهما، ولم يختلف في ذلك أئمة الفقهاء. وأما الجورب وهو ما كان من القطن ونحوه ففيه خلاف مشهور، وأكثر الفقهاء على عدم المسح عليه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في المشهور من مذهبهم. فمذهب الثلاثة على المشهور عدم المسح على الجوارب أي الشراب، والقول بالمسح عليه هو مذهب الإمام أحمد من الأربعة، فهم من مفردات الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة، وإن كان قال به جملة من فقهاء المحدثين حتى من الكوفيين كالثوري، حتى من الكوفيين كالثوري. وهذا الراجح أن الجوارب يجوز المسح عليها، وذلك عملا بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عملا بفعل الصحابة، فإنه حفظ عن عدد من أصحاب النبي، وكما في بعض جوابات الإمام أحمد عن 9 من أصحاب النبي أنهم مسحوا على الجوارب. وفيه حديث مرفوع من حديث المغيرة أن النبي مسح على الجوربين، لكنه ليس محفوظا من جهة سنده. والمحفوظ في حديث المغيرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي مسح على الخفين، أما ما جاء في السنن من أنه مسح على الجوربين فإن هذه رواية ليست محفوظة، فلا يثبت في المسح على الجوربين حديث مرفوع بنصه، وإنما فيه فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الأصحاب يحتجون بوجه من القياس في ذلك، ويقولون إنه في معنى الخف فيلحق به، إنه في معنى الخف فيلحق به، وهذه أحد الطريقتين لأصحاب الإمام أحمد في الاحتجاج على جواز المسح على الجوارب، فلهم طريقتان في الاحتجاج. منهم من يجعل الطريقة أن هذا محفوظ عن 9 أو جاء عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن 9 من الصحابة، ومنهم من يقول لأنه في معنى الخف فيكون وجها من القياس، يكون وجها من ماذا؟ من القياس. والطريقة الأولى أقوى في المذهب، وهي الأشبه بطريقة الإمام أحمد رحمه الله، ولهذا لم يذكر أمر الخف فيه، وإنما قال هو عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من عمله بمذهب الصحابي، هو من عمله بمذهب الصحابي، وتعلم أنه من أكثر الأئمة عناية بأثار الصحابة. وأما على الطريقة الثانية فيكون قياسا، وهذا يتفرع، هذا يتفرع عن أن مسائل الرخص يدخلها القياس، والأرجح في مذهب الإمام أحمد أن الرخص لا يدخلها القياس، وهذا الأرجح من قولي أهل الأصول والفقه أن الرخص لا يستعمل فيها القياس لأنها على خلاف الأصل، وإنما هي استثناء من الشارع، والأصل هو غسل القدمين، ولكن فيه فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيكون فقها في السنة أبلغ من أنه وجه من القياس، يكون فقها في السنة أبلغ من كونه وجها من القياس. وإن قيل أليس فعل الصحابة من باب القياس، قيل هذا ليس بلازم، قد يكون من باب القياس، هذا يحتمل، ويحتمل أنه من باب العمل بعموم الحكم بحسب فهمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن مالكا جعل في أصوله ما استقر عليه عمل أهل المدينة، لا لأنه يجعل ذلك من باب القياس أو من باب الاستنباط، بل يجعل ذلك لأن فيه سنة محفوظة. نعم.
والعمامة والجبائر.
والعمامة والجبائر، أي يسوغ المسح على العمامة، أي يسوغ المسح على العمامة، وهذا مروي عن أئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على عمامته، كما جاء في حديث عمرو بن أمية الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على عمامته وعلى خفيه. وجاء أيضا في حديث المغيرة ابن شعبة فيما روى أهل السنن أن النبي مسح على عمامته، وفي الصحيح أصله، حديث المغيرة أصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، فيكون حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس وحده، وحفظ عنه مسح العمامة إذا كانت مغطية لجميع الرأس، وهذه صفة ثانية. وحفظ عنه كما هو ظاهر في رواية الصحيح من حديث المغيرة أنه مسح بناصيته وعلى العمامة فجمع بينهما، والإمام أحمد يذهب إلى هذه الصفات كلها، الإمام أحمد يذهب إلى هذه الصفات كلها. نعم.
قال: وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان.
نعم، فيها روايتان. القلانس ليست عمائم، وإنما هي مثل ما هي ما يوضع على الرأس، وتسمى في كل بلد وفي كل عرف باسم آخر، إنما المقصود منها عند الفقهاء ما يوضع على الرأس وليس عمامة، ويكون مغطيا لجميع الرأس، يكون مغطيا لجميع الرأس كالطربوش مثلا، فإنه يغطي جميع الرأس في العادة، فهل يمسح عليه أو لا يمسح عليه؟ هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد. أما إن كان لا يغطي جميع الرأس كما يضعه الناس الآن في الغالب في على رؤوسهم، لا يغطي جميع الرأس، فهذا لا يسوء المسح عليه، لا يسوء المسح عليه، ولا يلحق بمسح النبي بناصيته وعلى العمامة، لأن تلك العمامة التي وردت فيها الرخصة، والرخص لا قياس فيها، الرخص لا قياس فيها. نعم.
ومن شرطه،
ولأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يمسحون على مثل ذلك، مع أنهم العادة عند العرب أن رؤوسهم ليست مكشوفة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده كانوا يمسحون الرأس في الغالب، أليس كذلك؟ غالب حالهم مسح الرأس، مع أنهم عند الوضوء الغالب على حال العرب أنهم لا يكشفون رؤوسهم، كشف الرؤوس من عادات العجم ليس من عادات العرب، لم يكن العرب في جاهليتهم يكشفون رؤوسهم، فهذا يدلك على أن ما يوضع على الرأس ليس بالضرورة أنه يكون مسوغا للمسح عليه، إلا إذا كان على صفة العمامة، إلا إذا كان على صفة العمامة التي وردت فيها الرخصة. واستثنى بعض أصحاب الإمام أحمد، وبعضهم يقول إن هذا هو الراجح في مذهبه، أن العمامة التي يمسح عليها العمامة التي لا تشبه عمائم الكفار، وهي العمامة التي لها ذؤابة إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة، أما العمائم المصمتة فيقولون إن هذه عمائم العاجم، أو بعضهم يقولون عمائم أهل الذمة، لا يرخصون في المسح عليها، وإنما يرخصون فيما ورد من لبس النبي العمائم التي هي العمامة ذات الذؤابة والمحنكة، فهذه التي كانت العرب تعرفها، أما العمائم المصمتة فهذه من عادات العجم. نعم.
قال: ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة إلا الجبيرة، على إحدى الروايتين.
ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة، أي يلبس الخف والجرموق والجورب بعد كمال الطهارة، لما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة قال: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين، دليل بين على أنه لا بد أن يكون ذلك بعد كمال الطهارة، ولا يجزئ غسل قدم واحدة، فلو غسل قدما واحدة كاليمنى على الأصل ثم لبس الجورب ثم غسل اليسرى لم يصح. نعم.
إلا الجبيرة على إحدى الروايات.
إلا الجبيرة ففيها روايتان، المشهور عند متأخر الأصحاب أن الجبيرة لا بد أن تلبس على طهارة، والرواية الثانية وهي الأرجح في مذهب الإمام الراجح عند كثير من محققي أصحاب أحمد، وإن لم تكن هي المشهورة في المذهب، أن ذلك ليس بلازم، وهذا هو الأصل، لأن الجبيرة حكم عارض، لأن الجبيرة حكم عارض، ولو كلف الناس أن تكون على طهارة ما تيسر أمرهم على ذلك البتة، وإن لم تكن المشهورة في المذهب إلا أن اختيار كثير من محققي أصحاب أحمد، ومن كبار المحققين من أصحاب أحمد الذين اختاروا هذه الرواية الخلال، الخلال اختار هذه الرواية، وهذا هو أظهر قولي الفقهاء، لأنك تعلم أنه لو اشترط ذلك ما استطاعه الناس، فإن الإنسان قد يكون يصاب بحادث في سيارة مثلا وينقل إلى المستشفى على غير طهارة، أو ينتقض تنتقض طهارته بدم أو نحو ذلك على اختلاف الفقهاء في مثل هذه المسائل، ثم يجرى له التجبير في المستشفى ولا يتأتى عادة ومنطقا ومعتبرا لا يتأتى أنه يقال لا بد أن يتطهر ثم تجرى له هذا، هذا تكلف لا يتصور. طبعا من يقول بأن ذلك لازم عند الفقهاء يجعلون لمثل هذه العوارض أحكاما، هل هذا مما يسقط بالعذر أو لا يسقط بالعذر، فمنهم من يقول إن هذا يسقط بالعذر ومنهم من يقول لا يسقط بالعذر، فحيث لبس الجبيرة إنما نذكر هذا وإن كان وجها يرجح به الرواية التي اختارها الخلال أن هذا هو المتفق مع مقصود الشريعة في ماذا؟ في المسح على الجبائر، فإن الجبائر تعرض وتفجع الإنسان، فهذا الأقرب لمقاصد الشريعة. لكن حتى أيضا لا يتوهم على القول الثاني أنه مناقض للعقل من يقول بوجوب ذلك، وهي الرواية الثانية عن أحمد، يجعلون لهذه الأحوال العارضة حكما، فمنهم من يقول إن هذا مما يسقط بإيش؟ بالعذر، إن هذا واجب يجعلونه ساقطا بالعذر، ومن يقول إنه لا يسقط بالعذر يقولون فحيث طويت جبيرته وهو ليس على طهارة لعدم قدرته أو تمكنه من ذلك صح ذلك ولا يلزمه أن يعيدها إذا كان ذلك مظنة الضرر، ولكنه إيش يتيمم، يقول لا يتأتى له هنا المسح بل إيش بل يتيمم، فيجعلون له مخرجا على هذا التقدير. نعم.
قوله أحسن الله إليك وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن.
نعم.
لم تعلق عليها أحسن الله إليك.
أيضا خمر النساء فيها روايتان، وثبت عن بعض نساء الصحابة المسح على الخمار وهو الخمار المحنك الذي لا يبدو منه إلا الوجه المرأة فقط، إذا لفت المرأة الخمار على رأسها وعلى حلقها فما بدا إلا الوجه المستدير، ما بدا إلا الوجه فقط دورة الوجه، فهذا الخمار إذا لفت المرأة الخمار على رأسها هكذا فهل تمسح عليه أو لا تمسح عليه؟ رخص فيه بعض الفقهاء وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والجمهور على عدم المسح عليه وهو الأظهر. نعم.
قال رحمه الله ويمسح المقيم.
وأما ما جاء في حديث بلال في الصحيح أن النبي مسح على الخفين والخمار، فالمقصود بالخمار في حديث بلال العمامة، المقصود بحديث بلال لأنه يحكي فعل النبي، لأنه يحكي فعل النبي فهو في العمامة. نعم.
قال رحمه الله ويمسح المقيم.
وإن قيل ألا يقاس على عمامة الرجل؟ قيل الأظهر أن باب الرخص لا قياس فيه، ثم إنك إذا ابتغيت الفرق وجدت بينهما فرقا، فإن العمامة شدها على هذه الطريقة في حال الرجل ليس مطابقا لحال المرأة من جهة خمارها، فلا يتأتى أن بينهما تماثلا أو بحيث يكون العلة فيهما واحدة. نعم.
قال ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها.
نعم، هذا الذي عليه جمهور العلماء أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. نعم. وأما ما جاء في حديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم نمسح على الخفين قال نعم يوما ويومين وما شئت، فهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وعلى تقدير توجيه قبوله كما حسنه طائفة من أهل الحديث فإنه يحمل على حديث علي، فحديث علي نص في العدد، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام من ولياليهن للمسافر، وكذلك ما جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، ولا يرخص في الزيادة على ذلك على الصحيح لا لعذر ولا لغير عذر. وأما ما جاء من إقرار عمر رضي الله تعالى عنه لرجل حمل له فتح المسلمين لبعض الأمصار ومسح أسبوعا فإن هذا اجتهاد من عمر، هذا اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه، لكن الصحيح أن هذا لا يصح، الراجح أنه لا يصح، وهو الذي عليه جماهير العلماء وجماهير الصحابة رضي الله عنهم أن المسح مقدر بذلك كما هو صريح في حديث علي وحديث عوف بن مالك. نعم.
إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها.
إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها بلا نزاع بين أصحاب الإمام أحمد، وعلى هذا عامة أهل العلم. نعم.
وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من المسح بعده.
هذه نقف على هذه المسألة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.